ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. ما زلنا في فصل الإيمان. قرأنا في الدرس السابق بعض النصوص من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، واليوم نتابع القراءة بإذن الله تعالى. تعلمون أيها الإخوة أن هذا الفصل يتضمن مسائل كثيرة. فصل الإيمان يتضمن مسائل. المسألة الأولى في حقيقة الإيمان وماهية الإيمان، والمسألة الثانية في أسباب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص، بماذا يزيد وبماذا ينقص، ومسألة أخرى هل أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان أم لا تفاضل، وما هي واجبات الإيمان وما هي مستحبات الإيمان، وما هو أصل الإيمان وأركانه. هذه المسائل هنا مذكورة ومتفرقة. انظروا إلى أول صفحة أو الصفحة الثانية يا إخوة، الصفحة الأولى من الفصل. يقول رحمه الله: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره. من يذكر لي مثالا من القرآن؟ اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فتحرير رقبة مؤمن. لم يقل الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مطيعة مصلية صائمة قائمة. رقبة مؤمنة. يذكر مفردا غير مقرون بغيره. قال: فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، يعني يشمل هذا وهذا. يعني نبحث عن مؤمن ليس له شيء من الأعمال الظاهرة، ليس له من الإسلام شيء، ليس له من الأعمال الصالحة شيء، لا، يدخل فيه ماذا قال؟ يدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. مقرون بماذا؟ بالأعمال الصالحة. قال: أو بالذين أوتوا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيكون الإيمان اسما لما في القلب. هنا في الحالة الثانية قال: يكون الإيمان اسما لما في القلب، كما في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما المراد بآمنوا هنا؟ قال: يكون الإيمان اسما لما في القلب، أي اعتقدوا في قلوبهم. إلا الذين آمنوا يعني بقلوبهم، آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بماذا؟ بجوارحهم. هكذا يفسر الإيمان هنا إذا جاء مقرونا. أما إذا جاء مفردا غير مقرون فنقول اسم الإيمان يتناول الظاهر وماذا؟ والباطن. يتناول الباطن والظاهر. قال: يكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. ثم إن نفي الإيمان، هذه قاعدة يا أخو، إن نفي الإيمان عند عدمها الضمير عائد على ماذا؟ لا لا لا، عند عدمها الضمير، ضمير التأنيث عائد على ماذا؟ لا 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 لا، نعم، قال اسما للشرائع الظاهرة، الشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها، يعني عدم الشرائع الظاهرة، ولا يلزم نفي الجميع أو عدم الجميع. إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. نأتي الآن بشريعة ظاهرة، نأتي الآن بمثال على عمل ظاهر معدوم ونفي عن صاحبها أو عن صاحبه الإيمان. لا يأمن أو لا إيمان لمن لا يأمن جاره فوائق. طيب، لا إيمان، نفي الإيمان عن شخص يؤذي جاره أو لا يسلم جاره من يده ومن أذيته، هنا نلاحظ نفي الإيمان يا أخو بسبب ماذا؟ قال إن نفي الإيمان عند عدمها، يعني هناك شريعة ظاهرة أو هناك عمل صالح ظاهر ينبغي أن يتحلى المؤمن به. ما هو هذا العمل الظاهر الذي ينبغي أن يتحلى المؤمن به؟ الإحسان إلى الجار، أو على الأقل إن لم تكن محسنا لجارك لا تكن مسيئا له. طيب، إن لم يكن محسنا بل أساء إليهم، هنا نفى النبي عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عن صاحبه. لا إيمان لمن لا يأمن جاره، بوائق. طيب، لا إيمان، هذا نفي الإيمان هنا دليل على ماذا؟ قال دل على أنها واجبة، هذه الشريعة واجبة، يعني الإحسان إلى الجار أو ماذا؟ عدم أذية الجار، عدم أذية الجار، عدم إيذاء الجار، هذا واجب. لماذا؟ لأنه لا ينفى الإيمان إلا بسبب ترك شيء واجب، لا ينفى الإيمان عن صاحبه إلا إذا ترك شيئا واجبا، وإلا لو كان مستحبا هذا الشيء المتروك لما نفى عن صاحبه ماذا؟ الإيمان. قال دل على أنها واجبة، هذه القاعدة الأولى، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، القاعدة الأولى انتهت. القاعدة الثانية، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، دل على أنها مستحبة. القاعدة الثانية، إن ذكر فضل إيمان صاحبها، الهاء عائد على ماذا؟ الشريعة الظاهرة، نوع من الأعمال الصالحة الظاهرة، ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، دل على أنها مستحبة. طيب يا أخو، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، أقلب المنطوق إلى المفهوم، من لم يكرم ضيفه، الكلام ليس في نفي الإيمان، الكلام في أمر آخر يا أخو أسهل بكثير. نعم، قال إن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. نعم، طيب، قال تطعم الطعام على من عرفت ومن لم تعرف، أحسنت، قال تطعم الطعام، هنا لم ينفى الإيمان، وإنما ذكر فضل هذا العمل الصالح، إطعام الطعام ذكر فضله، فهذا دليل على أن هذا العمل الصالح الظاهر مستحب. طيب من لم يطعم الطعام هل ينفى إيمانه؟ لا، هذا دليل على أن هذا العمل مستحب وليس بماذا؟ وليس بواجب. هذا العمل مستحب وليس بواجب. أما إكرام الضيف يا أخوة يوم وليلة، هذا واجب أم لا؟ هذا واجب، لكن مجرد إطعام الطعام، مطلق إطعام الطعام، هذا مستحب وليس بواجب. إذن ماذا نقول؟ خلاصة القاعدتين: أي عمل ظاهر نفى الشارع عن تاركه اسم الإيمان دل على أن هذا العمل واجب، وأي عمل آخر من أعمال الظاهر من أعمال الجوارح رتب الشارع على الإتيان به ثوابا دل على أنه ولم ينفع عن تاركه الإيمان دل على كونه مستحبا، دل على كونه مستحبا. ماذا استفدنا من هاتين القاعدتين؟ استفدنا منهما بارك الله فيكم الرد على الخوارج والمعتزلة، ولا سيما بالقاعدة الأولى، الرد على الخوارج والمعتزلة، والرد على جميع الجهلة الذين لا يفهمون دلالات النفي في الوحيين، دلالات النفي في الوحيين. فكل نفي عند الوعيدية عند الخوارج والمعتزلة، كل نفي يستلزم ماذا؟ نفي الإيمان، يستلزم نفي الإيمان وإخراج صاحبه من دائرة الإيمان ثم إدخاله في دائرة الكفر عند الخوارج، وإبقاءه في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. على سبيل المثال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. عند أهل السنة بناء على علمنا بهذه القواعد السلفية كيف نفسر هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له؟ نقول: حفظ الأمانات وأداء الأمانات واجب، لأن نفي الإيمان عن تارك هذا العمل دليل على وجوبه، دليل على وجوبه. وأما سلب الإيمان ليس لأصل الإيمان، وإنما للإيمان المطلق الكامل، يعني ليس إيمانه كاملا بل إيمانه ناقص بحسب ماذا؟ بحسب ما تركه من الأعمال الظاهرة، إيمانه ناقص وليس بمنتف. أصل الإيمان باق ولكن الإيمان الكامل لم يبقى له، وإنما انتقص إيمانه بحسب انتقاص الأعمال الصالحة الظاهرة. عند الوعيدية كيف يفسرون هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له؟ يكفرونه أم لا؟ أو يخرجونه من دائرة الإيمان، يسلبونه اسم مطلق الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله جل وعلا الإيمان عن كل من لم يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خصوماته وفي نزاعاته. نفي الإيمان هنا عندك يا أيها السلفي نفي لكمال الإيمان، أما عند الخوارج نفي لماذا؟ عند الخوارج نفي لأصل الإيمان. كل من لم يحتكم إلى الوحيين، كل من لم يحتكم إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما أنزل الله فعندهم كافر وخارج من دائرة الإيمان وخالد مخلد في النار. ولكن بناء على علمنا بهذه القواعد علمنا أن نفي الإيمان عن تارك بعض الأعمال الظاهرة يدل على نقصان الإيمان ولا يدل على نفي الإيمان، أي انتفى كمال الإيمان ولم ينتفى ماذا؟ أصل الإيمان. قال: لفظ الإيمان ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور مأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية، والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي، سواء قيل رقم واحد إن الشارع نقله أو زاد الحكم، ثانيا زاد الحكم دون الاسم، ثالثا أو زاد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، رابعا أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. هناك علم يا أخوة من علوم اللغة العربية يسمى بفقه اللغة، فقه اللغة، وهذا العلم يدرس في أقسام اللغة العربية في الكليات وفي الجامعات. هذه المسألة المذكورة هنا مسألة نقل المصطلح أو نقل الكلمة عن معناها اللغوي الأصلي إلى معنى آخر، أو الزيادة على المعنى الأصلي، كان لهذه الكلمة هذا المعنى ثم نقله الشارع أو نقل هذه الكلمة عن هذه الدلالة إلى دلالة أخرى، أو زاد في دلالتها، نعم، أو قيدها أو أطلقها. هذه المسألة مسألة لغوية بحتة ولها تعلق بالشريعة. ما معنى هذا الكلام؟ نقول الصلاة في اللغة، كلمة الصلاة في اللغة ما معناها؟ الدعاء. كلمة الحج ما معنى الحج؟ القصد. طيب، لكن لما نأتي ونعرف الصلاة في الشريعة هل نقول الصلاة هي الدعاء؟ لما أمر الله جل وعلا الناس بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة يعني قوموا بالدعاء؟ لا. وكذلك ولله على الناس حج البيت، القصد، نقول لله على الناس حج البيت، قصد البيت فقط؟ نقول في اللغة نعم، ولكن في الاصطلاح الشرعي زاد الشارع على الأصل اللغوي، زاد عليه ماذا؟ معاني أخرى. الصلاة نعم الدعاء، لكن بهيئات وأركان وصفات مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ بالتسليم. صلاة الفجر كذا ركعة، وصلاة الظهر كذا ركعة، وهكذا. لكن نعم الصلاة كلها، سواء كنت قائما أم قاعدا أم ساجدا، كنت قارئا للقرآن أم مسبحا لله جل وعلا، كل هذه الأشياء هي دعاء أم لا؟ هي دعاء، لأن الدعاء كم نوع يا أخوة؟ ها؟ دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ دعاء عبادة، هذه كلها دعاء عبادة. نعم، فنقول هل كلمة الصلاة بقيت على أصلها اللغوي أم ماذا؟ أم إن الشارع نقلها من الدعاء إلى ماذا؟ إلى هذه العبادة المعينة المخصوصة، أو زاد الحكم دون الاسم، الاسم بقي الاسم صلاة صلاة، ولكن زاد في الحكم، زاد قياما وقعودا وتشهدا وسجودا وقراءة للقرآن، أو زاد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. كل هذه يا أخوة مذاهب لأهل اللغة، بعضهم يفسر يعني هذا التطور للمصطلح بالأول وبعضهم بالثاني، يقول نقله الشارع أو زاد الحكم دون الاسم. هذا ما يتعلق بالصلاة وبالحج مثلا وبالزكاة. أما ما يتعلق بالإيمان، كلمة الإيمان في اللغة شيء وفي الاصطلاح الشرعي شيء آخر. آمن به، ما معنى آمن به؟ لغة صدقه وأقر له وهكذا. ولكن الإيمان في الشرع يا أخوة قلنا اعتقاد وقول وماذا؟ وعمل. اعتقاد وقول وعمل. طيب في اللغة مجرد التصديق أو الإقرار، لكن في الشرع قال زاد الحكم دون الاسم، الاسم بقي ولكن زاد حكم هذا الاسم، زاد الحكم. إذن الإيمان في الشرع ليس هو الإيمان في ماذا؟ في اللغة. الإيمان في الشرع ليس هو الإيمان في اللغة، بل إما أن نقول إن الشارع نقله من التصديق إلى ماذا؟ إلى التصديق والاعتقاد والعمل، أو إن الشارع ماذا فعل؟ زاد الحكم، زاد على التصديق ماذا وماذا؟ زاد عليه الاعتقاد وكذلك العمل بالجوارح. قال: أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. مقيدا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا نقول عند التقييد يكون المعنى الشرعي كالمعنى ماذا؟ اللغوي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول الإيمان للتصديق الذي في القلب، والعمل الصالح لما في الظاهر. نعم. قال: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به. لا، اترك هذا. الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه كالقاعدة السابقة. قال: ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما. من نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما. من يقول هذا الكلام؟ أهل السنة والجماعة. نقول: نفي الإيمان عنه إما لفعل محرم أو لترك ماذا؟ لترك واجب. بينما الخوارج والمعتزلة وسائر أصناف الوعيدية ماذا يقولون؟ نفي الإيمان لخروجه عن دائرة الإيمان. ما نفى الله ورسوله عنه اسم الإيمان إلا لكونه خارجا عن دائرة الإيمان، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة يا أخوة، كقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب، إذا ما حكم مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية أو في قضايا في مسائل وفي نزاعات، وإنما احتكم إلى الرشوة وإلى الحكم العرفي والعشائري، ماذا نقول؟ ننفي عنه الإيمان مطلق الإيمان، نقول هو صار كافرا؟ لا، نقول ينظر في التفصيل، ينظر في الباعث. إن لم يكن مؤمنا بشريعة الله، بكتاب الله وبحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم هذا كافر. أما إن كان راضيا بحكم الله وحكم رسوله، ومفضلا لحكم الله وحكم رسوله على سائر الأحكام والقوانين والدساتير الوضعية، لكنه لشهوة أو لمنصب أو لهوى في نفسه احتكم إلى غير حكم الله جل وعلا، نقول هذا دليل على نقصان إيمانه وليس دليلا على زوال إيمانه. فالنفي الأصل يا أخوة ماذا قال؟ من نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما. هذا عند أهل السنة. عند الخوارج فلا بد ماذا؟ أنه خرج عن دائرة الإيمان. وعند المرجئة نفي الإيمان قالوا نفي لكمال الإيمان، نفي الإيمان نفي للكمال، يعني لا، ليس نفيا للكمال الواجب، لأن الكمال نوعان يا أخو، كمال واجب وكمال مستحب. فكل نفي للإيمان عند أهل السنة والجماعة نفي للكمال الواجب، لأنه إما ترك واجبا أو ارتكب ماذا؟ أو ارتكب محرما. أما الكمال المستحب من تركه لا ينفع عنه ماذا؟ من ترك المستحب لا ينفع عنه ماذا؟ لا ينفع عنه، لا ينفع عنه الإيمان أصلا، لا كماله ولا أصله. ذكرنا في القاعدة الثانية من يترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، وإنما يذكر لفاعله فاعل المستحب ماذا؟ يذكر ماذا؟ فضل إيمان صاحبه. قال إن ذكر فضل إيمان صاحبها يذكر فضل إيمان صاحبه، أما أن ينفى عنه الإيمان فهذا لا ينفى. إذن الإيمان لا ينفى عمن ترك مستحبا أو ارتكب مكروها، وإنما ينفى عمن ترك واجبا أو فعل ماذا؟ محرمة. وهذه الوسطية بين أهل السنة والجماعة وبين طرفي الوعد والوعيد أو الغلاة والجفاة. قال فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، هؤلاء أهل الوعد أم أهل الوعيد؟ أهل الوعد دون الوعيد. طيب، ومن ثقلت موازينه، هؤلاء من أهل الوعد دون ماذا؟ كذلك دون الوعيد، من ثقلت موازينه. فالذي يرتكب محرمات ويترك واجبات يكون من أي المؤمنين؟ من المؤمنين الذين يستحقون الوعد دون الوعيد، أم يستحقون الوعيد دون الوعد؟ ابتداء ها؟ الوعيد دون الوعد. نعم، قال قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. ما هو ظاهر الإيمان؟ قرأنا هذا؟ طيب، انتقل إلى الصفحة الأخرى. قال أصل الإيمان والنفاق في القلب، سطر واحد قرأنا: أصل الإيمان والنفاق في القلب. إذن الإيمان أصله في القلب، وإنما القول والفعل فرعان لهما. طيب، نعم، من أسباب نور الإيمان وقوته. قال من أسباب نور الإيمان وقوته سماع القرآن وتدبره، سماع القرآن وتدبره. من يشكو منا يا أخوة ضعف إيمانه فليكثر من تلاوة القرآن وتدبر آياته، لأن الإيمان يزيد بماذا؟ بسماع القرآن، يزيد بسماع القرآن وبتدبر آيات القرآن. ثانيا، يزداد الإيمان بماذا؟ قال: معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. هذه الكتب التي ألفت في دلائل النبوة، الكتب التي ألفت في دلائل النبوة قراءتها تزيد الإيمان يا أخ، قراءة هذه الكتب في دلائل النبوة تزيد الإيمان. قال ثالثا: والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالتفكر في آيات الله المرئية المشاهدة الكونية كذلك يزيد الإيمان. رابعا: والتأمل في أحوال نفس الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، التأمل في أحوال نفس الإنسان. من يتأمل في أصل خلقته ويتأمل في عجائب قدرة الله جل وعلا في خلق الإنسان، لا شك أن هذا التأمل مما يزيد الإيمان. خامسا: ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم. القراءة في سير أعلام النبلاء على سبيل المثال يزيد الإيمان أم لا؟ يزيد الإيمان يا أخ. الذي يقرأ سيرة السلف الصالح والعلماء الأجلاء والصالحين لا شك أن هذا يكون سببا في زيادة الإيمان. سادسا: والضرورات التي يحدثها الله للعبد. الضرورات التي يحدثها الله للعبد ما معنى هذا الكلام؟ يعني تكون في ضيق وفي مأزق وفي شدة وفي هم وغم وتدعو الله، هذه الشدة تلجئك إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اللجوء إليه والتوكل عليه والتضرع إليه والإلحاح في الدعاء، ثم ترى الإجابة، ثم يأتي الفرج. هذا مما يزيدك إيمانا. قال: والضرورات التي يحدثها الله للعبد يضطره بها إلى ذكر الله تعالى والاستسلام له واللجأ إليه. نعم، هذا كذلك يزيد الإيمان. إذن أحيانا يبتليك الله جل وعلا بمصيبة أنت تكرهها، ولكن تكون سببا في زيادة إيمانك. تكون سببا هذه المصيبة سببا في زيادة إيمانك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا رآك غافلا، رآك بعيدا عن ذكره وعن دعائه، ورآك قد ضعف إيمانك، فيبتليك الله جل وعلا بمصيبة فيسحبك الله جل وعلا إليه بسبب هذه المصيبة. هذه المصيبة تجعلك منيبا إلى الله، تجعلك راجعا إليه سبحانه وتعالى، تجعلك تائبا مستغفرا داعيا متضرعا، وهذا كله لصالحك. إذن انقلبت المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة. ولذا يذكر شيخ الإسلام تيمي وكذلك التلميذ ابن القيم، يقول: ينبغي للعبد أن يشكر الله على المصائب كما ينبغي أن يشكره على ماذا؟ على النعم. لأن هذه المصيبة قد تجعلك راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه المصيبة بعد الله وبإرادته لم تكن راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، ما كنت ترجع إليه سبحانه وتعالى. فتشكره سبحانه وتعالى على أن ابتلاك بهذه المصيبة التي صارت ماذا؟ نقطة تحولك من الغفلة إلى الذكر، من كفران النعمة إلى شكران النعمة، ومن الابتعاد عن الله إلى الاقتراب من الله جل وعلا. تشكره سبحانه وتعالى. وقد رأينا يا إخوة وسمعنا يعني أناسا رجعوا إلى الله بسبب حوادث حدثت لهم، سواء حادث سيارة أو أي شيء آخر، أصابته مصيبة فصارت هذه المصيبة في حقه نعمة عظيمة، وصاحبها يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. إذن انقلبت النقمة إلى نعمة. وكذلك ينبغي للعبد أن يشكر الله على أن أصابه بهذه المصيبة، لأن هناك مصائب أكبر وأعظم. نعم. وكذلك المصائب دليل على محبة الله لعبده المصاب، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. وتكون المصيبة على قدر إيمان العبد. نعم. إذن نحمده ونشكره. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نعماء ماذا قال؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابته نقمة وضراء الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إذن يحمد الله في السراء وفي ماذا؟ وفي الضراء، الحمد لله على كل حال. قال: وقد يكون هذا سببا لشيء من الإيمان. وقد يكون هذا، يعني هذه الضرورة وهذه المصيبة، سببا لشيء من الإيمان، وهذا سببا أو لشيء آخر. نعم، أحيانا من أسباب زيادة أو من أسباب إيمان العبد قد يكون ماذا؟ مصيبة وقعت له. الرجل كان ملحدا، والرجل كان مثلا مدبرا معرضا عن الله جل وعلا، أصابته مصيبة فصارت هذه المصيبة سببا في إيمانه، آمن بعد هذه المصيبة. أو هو مؤمن لكن تكون المصيبة سببا في زيادة إيمانه. وسبب الإيمان وشعبه تارة من العبد. سبب الإيمان وشعبه تارة من العبد. إذا قرأت القرآن ازداد إيمانك بسببك أم لا؟ نعم بسببك، أنت قمت بقراءة القرآن، بتفكرك في آيات الله الكونية التي كلها بسببك، بقيامك في الليل، بصيامك النهار، بتلاوتك للقرآن، هذه الأسباب لزيادة الإيمان كلها منك ومن قبلك. قال وتارة من غيره، تارة من غيره يزداد إيمانك بسبب غيرك. كيف؟ قال مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، يعني يأتيك شخص ويعظك وينصحك ويدعوك إلى الإيمان، لم تكن مؤمنا فآمنت بسبب فلان، كنت مؤمنا غافلا ضعيف الإيمان فتسمع وعظا يعظك شخص يأتيك وينصحك يأمرك بمعروف ينهاك عن منكر، يكون الرجل سببا في زيادة إيمانك ويأمره بالخير وينهاه عن الشر. نعم. قال الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، هذا يأتي إن شاء الله في الفصل الآخر. قال ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. انظر يا أخي، من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، قال لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، الإيمان الذي أوجبه. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ رجل يحب الزنا ويحب شرب الخمر، والله جل وعلا يبغض أن يزني العبد وأن يشرب الخمر، إذن هذا الشخص لا يبغض ما يبغضه الله، فما حاله؟ قال لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، لم يقل صار كافرا، الإيمان الذي أوجبه الله عليه ليس في قلبه، وإلا لو كان في قلبه الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، لم يقل أصل الإيمان، لو كان في قلبه الإيمان الواجب لأبغض ما أبغضه الله وأحب ما أحبه الله. قال فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا، الآن فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. نعم، هذا التفصيل عند أهل السنة، أما الجهلة والخوارج ومن على مذهبهم لا يعرفون هذه التفاصيل، يقول فلان لا يبغض ما يبغضه الله إذن صار كافرا، صار مرتدا. لا، هنا ماذا قال؟ قال لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، إذن إذا لم يكن في قلبه الإيمان الواجب صار ماذا؟ آثما ناقص الإيمان، عاصيا فاسقا فقط. قال فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا، حينئذ ماذا قال؟ قال لم يكن معه إيمان أصلا، هذا الذي ليس معه إيمان. ولكن الرجل مثلا يصلي ويصوم ومع هذا يشتهي الزنا وشرب الخمر، نعم، هل نقول هذا بما أنه يحب ما أبغضه الله من الزنا والفواحش صار كافرا؟ لا، ليس معه الإيمان الواجب، فإذا لم يكن معه الإيمان الواجب صار ماذا؟ آثما عاصيا فاسقا ناقص الإيمان. أما أن نقول صار كافرا، لا، لا يكون كافرا. ونأتي بشخص آخر قال ليس مبغضا لشيء من المحرمات أصلا، لا يبغض شيء من المحرمات، تبغض الشرك؟ لا. تبغض الكفر؟ لا. تبغض المنافقين؟ لا. تبغض الكفار؟ لا. طبعا هذا ليس معه أصل الإيمان أيضا. إلى هنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك فيك.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.